بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي في كتاب الإيمان، قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ضرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان أمور عديدة تتعلق بالإيمان الذي أفرد رحمه الله تعالى هذا المصنف لبيانه وتوضيح مسائله. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه بيان حال أهل الكبائر من أهل الإيمان، وهو من يعرف بالفاسق الملي أو المؤمن الذي ارتكب الكبائر واقترف الذنوب وفعل المعاصي ما لم يكن ما قارفه كفر بالله ما لم يكن ما قارفه كفرا بالله عز وجل، لأن الكافر له حكم آخر وهو الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذا الحديث يتعلق ببيان حكم أهل الكبائر من أهل الإيمان، أهل التوحيد الذين لم يكفروا بالله ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكنهم ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي واقتراف الذنوب. فهؤلاء إذا عذبوا في النار يكون تعذيبهم فيها تطهيرا لهم وتنقية وتمحيصا، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان صفة إخراج هؤلاء أهل الكبائر من النار، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في النار كقطع الفحم السوداء، وأن النار تميتهم إماتة، وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات ودفعات دفعات، لأنهم في الكبائر متفاوتون ومكثهم في النار متفاوت، فمنهم من تطول مدته ومنهم من تقصر، ولهذا يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، ثم يلقون في نهر الفردوس، تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس فيحيون بمائه، قال عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة في حميل السيل. فيحيون هؤلاء بماء الفردوس، نهر في الجنة يلقون فيه وينبتون هناك ويحيون هناك كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي التي يحملها السيل، ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا وتنبت بماء السيل. فهؤلاء يحيون بماء نهر الفردوس حين يلقون فيه. فهذا فيه بيان لحال أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الشعير والبر الحب المعروف، والذرة واحدة الذر صغار النمل. وضبط الحديث هكذا: ذرة بفتح الدال والراء المشددة ذرة. قد تصحف على بعض الرواة فقرأه ذرة، وراعى في ذلك ما ذكر في الحديث حب الشعير وحب حب الشعير وحب البر وحب الذرة، فقرأه هكذا. وخطأه الأئمة كما هو مبين في المصادر. فقوله ذرة ضبطها هكذا بفتح الدال والراء مع تشديد الراء، وهي واحدة الذر وهو صغار النمل. وقيل في معنى الذرة أي القطعة اليسيرة التي لا ترى إلا في شعاع الشمس وهو الهباء، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. المراد بالذرة القطعة اليسيرة جدا التي لا تكاد ترى إلا مع شعاع الشمس. وهذا فيه أن الإيمان الذي في القلب ينفع صاحبه وإن قل، حتى وإن كان بمقدار حبة الشعير أو حبة البر أو في مقدار ذرة، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال الذرة سبحانه وتعالى. فإذا وجد لدى العبد من الإيمان ولو كان بهذا المقدار، يعني ضعيفا يسيرا قليلا، فإنه ينفعه. والإيمان النافع، الإيمان النافع الذي لم يكن صاحبه على كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على كفر بالله أو شرك أو مرتكب لناقض من نواقض الإيمان، فإذا كان عنده جوانب من الإيمان لا تنفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما عندهم من جوانب من إيمان ليست بنافعة ما دام قام فيهم ناقض للإيمان ومحبط له ومبطل. فإذا الحديث يتعلق بعصاة المؤمنين ممن ارتكبوا الكبائر وقارفوا الذنوب استوجبوا بذلك دخول النار وعندهم إيمان، فإيمانهم ينفعهم، إيمانهم ينفعهم ولو كان بمقدار ذرة، فإيمانهم نافع. وهذا الحديث يفيد أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان حتى ما قام في القلب منه، فليس تفاوتهم في الأعمال الظاهرة فقط، بل يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في الإقرار، يتفاوتون في الإذعان، يتفاوتون في أعمال القلوب عموما، يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ولهذا ذكر في الحديث تفاوتا: منهم من الإيمان الذي في قلبه مقدار شعيرة، ومنهم من هو مقدار برة، ومنهم من الإيمان الذي في قلبه مقدار ذرة. ومن الناس من أكرمهم الله سبحانه وتعالى وكان إيمانه أمثال الجبال. سئل ابن عمر رضي الله عنه، قيل له: أكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، ولكن كان إيمانهم أمثال الجبال ولكن كان إيمانهم أمثال الجبال. وسئل الإمام أحمد رحمه الله أيزيد الإيمان وينقص؟ قال نعم يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وما قام في القلب من إيمان أيضا يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله فيه ليسوا سواء على درجة واحدة. ومن أبطل الباطل وأضل الضلال أن يعتقد أن أهل الإيمان فيه سواء وأن درجتهم فيه واحدة. وكيف يقال إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان صديق الأمة رضي الله عنه أو إيمان الأنبياء؟ هذا لا يقال أبدا، بل هذا من الباطل والضلال. فالإيمان أهله فيه متفاوتون، سواء في أعمال الإيمان الظاهرة أو في حقائق الإيمان الباطنة القائمة بالقلب، فالناس في ذلك متفاوتون. والحديث صريح في ذكر التفاوت، التفاوت القلبي. قال في أوله: من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: من كان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال: من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذه متفاوتة في القدر والوزن، فميزانه مختلف. إذن هذا فيه دلالة واضحة على التفاوت. وقوله في الحديث من الخير أي من الإيمان، كما جاء مصرحا به في روايات أخرى للحديث، فقوله من الخير أي من الإيمان. قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. لاحظ الآن قوله من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد نطقها باللسان، لا تنفع صاحبها بمجرد نطقها باللسان، لا بد أن يقوم شيء في القلب تكون به لا إله إلا الله نافعة. وإلا فإن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله، ولكن لم يقم في قلبهم إيمان فلم ينفعهم ذلك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا قول باللسان فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قول باللسان فقط لا ينفعهم. الإيمان النافع أو النطق النافع بلا إله إلا الله هو الذي يقوم معه بالقلب تصديق ذلك، بمعنى أن يواطئ القلب اللسان، فلا يكفي أن يقولها بلسانه. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. أما إن قالها ليس صادقا من قلبه فإنها لا تنفعه. ومن فوائد الحديث كذلك أن الأعمال كلها ليست بنافعة إلا إذا قامت على قدر من الإيمان القلبي الذي يصحح الأعمال. فأما الأعمال بمجردها ليست نافعة إلا إذا قام في القلب إيمان يصحح تلك الأعمال وإن قل. أما إذا كانت الأعمال بلا إيمان قلبي لا تنفع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وترى في آيات كثيرة تقييد قبول الأعمال الظاهرة بوجود الإيمان الباطن، كقوله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ونظائر هذا في القرآن كثير. فالأعمال الصالحة مهما كثرت وتنوعت وتعددت ليست بنافعة صاحبها إلا إذا قام في قلبه إيمان قلبي يصحح تلك الأعمال ويجعلها مقبولة. أما إذا انتفى الإيمان القلبي فلا ينتفع بالعمل الظاهر. الشاهد أن هذا حديث عظيم جدا في باب الإيمان وبيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، وفيه أن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها إلا إذا قام في قلبه إيمان يصحح تلك الأعمال وتكون به مقبولة، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الحديث المبارك، حديث أنس بن مالك، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما، فقال ذلك ثلاثا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، سألوه عطاء أن يعطيهم مال يتمولونه ينفقون منه يحتاجون إليه، سألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم لم يعطه عليه الصلاة والسلام. وكان سعد قد حضر هذا الأمر ويعرف هذا الشخص الذي لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف حاله ويرى استقامته في ظاهره في عبادته ونحو ذلك، كان يعرفه على معرفة به، فأثنى عليه خيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام رغبة منه في أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أعطاهم، فقال يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، في بعض الروايات ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، أعطيتهم ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا أي أظنه مؤمنا، وهذا فيه شاهد لما سبق عدم الجزم والقطع بالإيمان سواء للنفس أو للغير، قال وإني لأراه أي أظنه، والظن ليس بجزم، قال والله إني لأراه مؤمنا، والله إني لأراه مؤمنا، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى التفاوت بين مرتبتي الإيمان والإسلام، والتفاوت بينهما تعرف حقيقته بفهم حديث جبريل المشهور، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فسره بالعقائد التي تكون في القلب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، ولما سأله عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا، ولما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الثلاثة المذكورة في الحديث هي مراتب الدين، الإحسان والإيمان والإسلام، وفي تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فديننا على ثلاث مراتب، الإحسان أعلاها ثم الإيمان ثم الإسلام، ومن كان في الدرجة الأعلى، من كان في الدرجة الأعلى وهي درجة الإحسان فهو مؤمن مسلم، لأنه لا يصل إلى الدرجة الأعلى إلا مرورا بهذه الدرجات التي دونه. فأول ما يبدأ الإنسان في دخوله في هذا الدين يكون مسلما، فإذا تمكن الإيمان من قلبه ورسخ في قلبه صار بذلك مؤمنا، فإذا بلغ من الإتقان والإجادة والإحسان في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يرى الله، فإنه يرتقي بذلك إلى درجة المقربين، درجة الإحسان. فالدين على ثلاثة مراتب. وسعد رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذا الرجل وهو يتوسم فيه خيرا ويعلم من حاله صلاحا واستقامة، قال: ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، وإني لأراه مؤمنا. ولما كانت مرتبة الإيمان أعلى ولا يبلغها العبد إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه، وأمر القلب إلى الله سبحانه وتعالى لا اطلاع لأحد عليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما، وهي أقل الدرجات وهي درجة الإسلام، أو مسلما. والشخص يحكم عليه بالإسلام بالظاهر، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، ما قال فهو المؤمن، قال فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالشخص عندما يرى ظاهره على صلاح واستقامة يحكم له بالإسلام، لا يحكم له بالإيمان ولا أيضا يحكم له بالإحسان، وإنما يحكم له بالإسلام، لأن الإسلام فسره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالظاهر. ولهذا قد يحكم الناس لشخص بالإسلام لما يرونه من ظاهره، لكنه باطنه خراب تباب، قد يكون من المنافقين، ولا ضير عليهم في هذا الحكم، لأنهم حكموا عليه بالإسلام بما يرونه من ظاهره، لنا الظاهر وربنا جل وعلا يتولى السرائر. لكن إذا حكم على شخص بالإيمان فالإيمان درجة أعلى، وهي تحقق الإيمان الذي في القلب. ولننتبه لهذا المعنى في قول ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، هذه درجة أعلى ولا يبلغها الشخص إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه ورسخ في نفسه. فلما قالوا ذلك وادعوا ذلك لأنفسهم قال الله: قل لم تؤمنوا. ليس المراد بقوله لم تؤمنوا أي أنتم كفار، وإنما المراد لم تبلغوا درجة الإيمان التي يستحق بها من بلغها هذا اللقب، ولكن قولوا أسلمنا، وهي الدرجة التي دون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد سعدا لهذا المعنى لما قال: وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، منبها عليه الصلاة والسلام بذلك إلى التفاوت في درجات الإيمان، وأن من صلح ظاهره يحكم له بالإسلام لا الإيمان ولا الإحسان، يحكم له بالإسلام يقال مسلم. وأما الإيمان فهو أمر يتعلق بتحقق الإيمان وتمكنه في القلب، وهذا لا يحكم له بشخص ولا يجزم له بشخص، بل لا يجزم به الشخص لنفسه فضلا عن أن يجزم به للآخرين، فهذا أمر لا يقطع به، بل لا بد فيه كما قدمنا من الاستثناء: مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله، آمنت بالله وملائكته، أشهد أن لا إله إلا الله، أو نحو ذلك من الألفاظ والصيغ التي مرت معنا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن دلائل هذا الحديث وفوائده بيان درجات الإيمان وتفاوت أهل الإيمان فيه، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وهذا أمر دلت عليه السنة ودل عليه كذلك القرآن في مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقول الله سبحانه وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذه الثلاث الدرجات المذكورة في الآية هي الثلاث الدرجات المذكورة في حديث جبريل، الإسلام والإيمان والإحسان. قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والظالم لنفسه هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسلم لأمر الله عز وجل، قام في قلبه إيمان بالله عز وجل وبما أمره جل وعلا بالإيمان به، ولكنه ظلم نفسه بالمعاصي أو ترك الواجبات التي لا يكون تركها كفر بالله. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في الرغائب والمستحبات. فإذا أهل الإيمان، فالإيمان درجات ورتب، ليسوا على رتبة واحدة، منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. نعم.
قال حدثنا أبو معاوية عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع وادع تجب. قال فيرفع رأسه فيقول ربي أمتي مرتين أو ثلاثة. قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة، مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان فذلكم المقام المحمود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان موقوفا، وله حكم الرفع، وجاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ابن مالك في الصحيحين وغيرهما. قال سلمان رضي الله عنه يقال له سل تعطه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خر ساجدا لله سبحانه وتعالى يوم القيامة وحمد الله بالمحامد التي يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، قال فأحمده بمحامد وأثني عليه ثناء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أحسنه الآن. والثناء على الله سبحانه وتعالى ثناء عليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث وغيره أن أسماء الله ليست محصورة في العدد المعين في حديث أبي هريرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة. أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، بل هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده. أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العظيمة التي يثنى عليه جل وعلا بها ويمجد ما يعلمه الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة عندما يخر ساجدا لله عز وجل ليشفع للخلائق، وهو المقام المحمود. قال الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فيخر ساجدا لله ويحمد الله بمحامد ويثني على الله بثناء يفتح الله عليه به في ذلك المقام، ثم يقول الله له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام واشفع تشفع وادع تجب. قال فيرفع رأسه، أي من سجوده عليه الصلاة والسلام، قال فيرفع رأسه فيقول رب أمتي مرتين أو ثلاثا، رب أمتي هذه شفاعة من عليه الصلاة والسلام لأمته، قال رب أمتي. وهذا يوضح لنا الحديث الذي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن من تنال؟ قال وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، أما الذي يشرك بالله لا حظ له ولا نصيب من شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الذي يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يلتجئ إلى غير الله، يصرف العبادة لغير الله، يطلب المدد والعون من غير الله، هذا لا مطمع له ولا نصيب في شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بيد الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهو أيضا ينبه بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما من كان مشركا بالله عز وجل فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ومن أعظم البراهين على ذلك وأبين الحجج بيانا في هذا المقام ما جاء في الصحيحين في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما يلقى أباه يوم القيامة، قال يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له ألم أقل لك لا تعصني، إبراهيم الخليل يقول لوالده ألم أقل لك لا تعصني، فيقول الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى ألم تعدني يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون، وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له انظر، فيلتفت إلى جهة والده وإذا بذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، يتحول إلى على هذه الصفة، قال فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، والد إبراهيم الخليل عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري، قال فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فمن كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه شفاعة الشافعين، فالشفاعة لا تنفع إلا من لا تنفع إلا أهل التوحيد، أما المشرك لا حظ له ولا نصيب في الشفاعة. قال فيقول ربي أمتي أمتي، قالها مرتين أو ثلاثا، قال سلمان فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا أيضا يوضح ما سبق أن المشرك والكافر لا حظ له ولا نصيب في الشفاعة، وإنما الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، أو مثقال شعيرة من إيمان، هؤلاء لهم حظ ونصيب من الشفاعة. أما الكافر المشرك فهؤلاء لا حظ لهم ولا نصيب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا من شفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة وعباد الله سبحانه وتعالى المقربين. قال سلمان فذلكم المقام المحمود، فذلكم المقام المحمود الذي يشرف الله سبحانه وتعالى ويكرم به نبيه الكريم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأثر عن أو هذا الحديث عن سلمان هو موقوف على سلمان، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، وكما قدمت له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعيد القراءة إذن.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يزني الزاني حين يزني. هذه الزيادة موجودة في المصنف للمصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أيضا، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أيضا هذه الزيادة من مصنفه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل بالكبائر العظام التي تؤثر على إيمان الشخص الواجب فتضعف دينه وتضعف إيمانه ويكون بها معرضا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه عز وجل. فذكر هذه الأمور لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل بذكر الكبائر العظام والآثام العظيمة التي هي في أعلى الكبائر وأعلى ونعم في أعلى الكبائر وهي دون الكفر بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ونعم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه كما ذكرت خصال وأعمال من وقع فيها أثرت في إيمانه نقصا وضعفا، أثرت في إيمانه نقصا وضعفا وأصبح بها معرضا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. والنفي هنا في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس عائدا إلى أصل الإيمان، لأن الإيمان من أصله لا ينتفي بارتكاب الكبيرة، لا ينتفي بانتفاء بارتكاب الكبيرة، وإنما ينتفي بوجود الناقض للإيمان. أما هذه الكبائر ليست ناقضا للإيمان، ولكنها مؤثرة تأثيرا بالغا في كمال الإيمان الواجب، فلا يكون فاعلها كافرا، ولا يكون أيضا مستحقا الإيمان لقب الإيمان بالإطلاق، وإنما أصبح بها مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان، أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، لم يصبح بهذه الآثام مستحقا الإيمان المطلق الذي يكون صاحبه ناجيا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن الإيمان نزه، أن الإيمان نزه، وأن العبد إذا زنى فارقه الإيمان. وعرفنا أن الإيمان الذي يفارقه ليس المراد به أصل الإيمان، وإنما المراد به الإيمان الواجب الكامل الذي به لا يكون مستحقا للعقوبة، يكون ناجيا من العقوبة، ناجيا من سخط الله، مستحقا دخول الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما من يقارف هذه الذنوب فإنه يذهب عنه الإيمان الواجب الذي تكون به النجاة من العقوبة، ويكون أيضا به دخول الجنة دخولا أوليا. فإذا قارف هذه الأعمال أصبح مؤمنا فاسقا، أصبح معرضا لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. وهذه الذنوب المذكورة في الحديث، الزنا وشرب الخمر والسرقة والانتهاب، انتهاب الأموال العامة اختلاسها، هذه كلها كبائر وعظائم وموبقات مهلكات لفاعلهن. ويكون أيضا صاحبها مسلوب الإيمان الواجب، ينفى عنه الإيمان الواجب الذي يسلم به من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين ضلالتين: ضلالة المرجئة الذين يقولون عن هؤلاء أهل الزنا والسرقة وغيرها، يقول عنهم إنهم مؤمنين كامل الإيمان، وأن هذه الذنوب لا تؤثر شيئا في إيمانهم، بل هم مع وجود هذه الذنوب مؤمنين كامل الإيمان. وبين الخوارج والمعتزلة الذين ينفون عنه الإيمان تماما ويقولون كافر بالله عز وجل، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، فهذا باطل وهذا باطل، والحق قوام بين ذلك. وأن مرتكب هذه الكبائر ليس كما يقول المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وليس أيضا كما يقول الخوارج كافر منتقل من الدين، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا جاء في حديث في الصحيح عن عبادة بن الصامت أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا وأن لا يزنوا، وذكر بعض المعاصي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: فمن عفي أو سلم منهن فأجره على الله، فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ذكر هذه الذنوب الزنا والسرقة، وذكر أن من عوقب في الدنيا كانت كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله يوم القيامة إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. وهذا دليله في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مبينا بذلك عليه الصلاة والسلام أن أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى وإن وقعوا في المعاصي، لكن دخولهم الجنة قد لا يكون إلا بعد دخول للنار وتطهير فيها وتنقية، كما مر معنا أن من أهل لا إله إلا الله من يدخلون النار ويخرجون منها بعد أن يطهروا ويمحصوا فيها، لأن الجنة هي دار الطيب المحض، ولا يدخلها إلا الطيب طبتم فادخلوها خالدين. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة معه إيمان مشوب بخبث طهر في النار من خبثه ثم أدخل الجنة بعد تطهيره وتنقيته من الخبث الذي جاء يحمله. أما إذا كان هناك ما يطهره قبل ذلك من مصائب أو أهوال يمر بها أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك فتكون كفارة له فيدخل الجنة مباشرة، فهذا كما مر معنا في الحديث قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان، وهذه فائدة ثمينة جدا مستفادة من هذا الحديث، أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان. فالإيمان يدخل في مسماه العقائد التي تكون في القلب، يدخل في مسماه الأقوال الطيبة التي تكون باللسان، يدخل في مسماه الأعمال الصالحة التي يباشرها العبد ويفعلها من صلاة وصيام وغير ذلك، ويدخل في مسماه كذلك ترك المعاصي. فكما أن فعل الطاعة إيمان فإن ترك المعصية كذلك إيمان. فالذي يتجنب الزنا ويتجنب السرقة ويتجنب شرب الخمر متقربا بهذا التجنب إلى الله سبحانه وتعالى هذا معدود في إيمانه الذي يثيبه رب العالمين عليه عظيم الثواب. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث المتقدم، أورده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه زيادة فإياكم وإياكم. وهذه استفاد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك محذرا الأمة أشد التحذير، إياكم إياكم، يكرر ذلك تحذيرا للأمة من الوقوع في هذه المعاصي واقتراف هذه الآثام، إياكم إياكم أي احذروها احذروها. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام أيضا محذرا الأمة ألا أنبئكم بالكبائر، ثم ذكر هذه الأمور محذرا أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه التحذير من هذه الآثام في نصوص كثيرة جدا جمعها أهل العلم في كتب الكبائر. وهذا فيه فائدة أن مثل هذه الآثام ينبغي أن يعرفها المسلم، وينبغي أن يعرف خطورتها، وينبغي أن يعرف عقوبتها ليحذرها ويتقيها. وإلا كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، إذا لا يعرف الكبائر ولا يعرف خطورتها ولا يعرف مضرتها عليه في الدنيا والآخرة كيف يتقيها. وأهل العلم رحمهم الله نصحا للأمة جمعوا مصنفات خاصة بالكبائر، ليس فيها إلا الكبائر، الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة الثالثة، يعددون الكبائر تحذيرا منها. ومن الناس من يمشي في هذه الحياة الدنيا إلى أن يموت على وجهه لا يقرأ عن الكبائر ولا يعرفها ولا يعرف عقوباتها، ولهذا يسهل عليه مخارفتها والوقوع فيها. بينما إذا تعلم وتفقه وقرأ العقوبات ارتدع وأصبح لديه في قلبه زاجر وواعظ ومانع من الوقوع في تلك الآثام. ولهذا الكتب المؤلفة في هذا الباب ينبغي أن تقرأ. وقد قلت في أكثر من مناسبة كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله من أحسن ما ألف في هذا الباب، ينبغي المسلم أن يقرأ في حياته ولو مرة واحدة، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المغريات لارتكاب الكبائر وفعل المعاصي والذنوب، فيقرأ المسلم حتى يحصن نفسه بالعلم، فإذا جاءه شيء من هذه المغريات حصنه بإذن الله تبارك وتعالى العلم، فالعلم نور لصاحبه وحاجز وزاجر ومانع من مقارفة المعاصي وارتكاب الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك للأمة على وجه التحذير، ولهذا ختم الحديث بقوله فإياكم إياكم أي احذروا. وحديث عائشة هذا في إسناده عنعنة إسحاق، عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن يشهد للحديث حديث أبي هريرة وشواهد أخرى كثيرة، وأيضا الزيادة التي في تمامه فإياكم وإياكم ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في بعض طرقه قال فإياكم إياكم، محذرا أمته صلوات الله وسلامه عليه من هذه الذنوب. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو بمعنى أو بلفظ حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. ذكر في هذا الحديث هذه الكبائر ومبينا صلوات الله وسلامه عليه تأثير هذه الكبائر على الإيمان، وأنها تنقص الإيمان وتعرض فاعلها للعقوبة كما سبق بيان ذلك. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين، الأولى من طريق الليث عن مدرك، والثاني عن فراس عن مدرك، فمداره على مدرك ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو مدرك بن عمارة. والحديث يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فهو حديث صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، مر معنا حديث بهذا المعنى، وأيضا مر ذكر جملة من الأحاديث بهذا المعنى أن الحياء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. والحياء هو خصلة تكون في القلب، الحياء مكانه القلب، تبعث أو تدفع صاحبها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. الحياء خصلة في القلب تبعث صاحبها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. والقلب الحي يبتعد صاحبه عن الرذائل ويقبل على الفضائل، لكن إذا نزع الحياء من القلب أقبل الإنسان على الرذائل وابتعد عن الفضائل. والحياء مكانته من الدين عظيمة، وهو خير كله كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا يأتي إلا بخير. والإنسان الحي حياؤه يسوقه إلى الفضائل والخيرات. قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ما دام الرجل حيا متصفا بالحياء فإن هذا الحياء يكون قوة في إيمانه، قوة في أعماله الصالحة، سببا في بعده عن المعاصي والآثام، والنتيجة بإذن الله تبارك وتعالى دخول الجنة. أما إذا كان الإنسان صفيقا بديئا لا حياء عنده فأمره كما جاء في تمام الحديث: والبذاء من الجفاء. البذاء ضد الحياء ونقيضه، البذاء من الجفاء. إذا كان الإنسان جافيا، جافي الطبع، يكون بذيئا في لسانه، في كلامه، في أقواله. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان بذيئا لا حياء عنده هذا يفضي به إلى الأعمال السيئة القبيحة التي توصله والعياذ بالله إلى النار. قال: والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. والحديث إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وقد مر معنا وهو حسن الحديث. نعم.
قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. الصبر والسماحة، ذكر صلوات الله وسلامه عليه هاتين الخصلتين: الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأصل الصبر هو حبس النفس، وهو في الشرع حبس لها على الطاعات لتفعلها، وعن المعاصي لتجتنبها، وفي أقدار الله المؤلمة ألا تجزع ولا تسخط، ولا يقول إنسان في حال المصيبة إلا خيرا، يمنع نفسه من كل كلام باطل أو فعل باطل، يحبس نفسه عن ذلك. قال الصبر والسماحة. والسماحة أي سماحة النفس، بأن تكون النفس سمحة في الخير. ونفس الإنسان إذا كانت سمحة، نفس الإنسان إذا كانت سمحة انقاد للخيرات وللفضائل. فإذا اجتمع في الإنسان صبر وسماحة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يقبل على الخيرات إقبالا عظيما، وأيضا يبتعد عن الرذائل ابتعادا قويا، لأنه عنده صبر وعنده سماحة. صبر يحجزه وسماحة تدفعه للخيرات والفضائل. فإذا اجتمع الصبر والسماحة فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكون في الإيمان والتمكن منه. وقوله رضي الله عنه في الحديث: قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا. مر معنا حديث أبي هريرة من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ومر هناك الكلام على الحديث وبيان معناه. وإسناد حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه عنعنة الحسن البصري، وقد قال علي بن المديني وأبو زرعة وغيرهما بأن الحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وجزاه عنا خير الجزاء، قال: له شاهد من حديث عمرو بن عبسة في المسند، وآخر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي في كتاب الإيمان: قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، هذا الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، فيه بيان أمور عديدة تتعلق بالإيمان الذي أفرد رحمه الله تعالى هذا المصنف لبيانه وتوضيح مسائله. وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه بيان حال أهل الكبائر من أهل الإيمان، وهو من يعرف بالفاسق الملي أو المؤمن الذي ارتكب الكبائر واقترف الذنوب وفعل المعاصي ما لم يكن ما قارفه كفر بالله عز وجل، لأن الكافر له حكم آخر وهو الخلود في نار جهنم أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. فهذا الحديث يتعلق ببيان حكم أهل الكبائر من أهل الإيمان، أهل التوحيد الذين لم يكفروا بالله ولم يشركوا بالله سبحانه وتعالى، لكنهم ظلموا أنفسهم بفعل المعاصي واقتراف الذنوب. فهؤلاء إذا عذبوا في النار يكون تعذيبهم فيها تطهيرا لهم وتنقية وتمحيصا، ثم بعد ذلك يخرجون من النار ويدخلون الجنة. وقد جاء في الصحيحين وغيرهما عن النبي عليه الصلاة والسلام بيان صفة إخراج هؤلاء أهل الكبائر من النار، حيث ذكر عليه الصلاة والسلام أنهم يكونون في النار كقطع الفحم السوداء، وأن النار تميتهم إماتة، وأنهم يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات ودفعات دفعات، لأنهم في الكبائر متفاوتون ومكثهم في النار متفاوت، فمنهم من تطول مدته ومنهم من تقصر، ولهذا يخرجون من النار ضبائر ضبائر، أي جماعات جماعات، ثم يلقون في نهر الفردوس تلقى هذه القطع المتفحمة في نهر الفردوس فيحيون بمائه. قال عليه الصلاة والسلام: كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيحيون هؤلاء بماء الفردوس، نهر في الجنة يلقون فيه وينبتون هناك ويحيون هناك كما تنبت الحبة في حميل السيل، أي التي يحملها السيل، ثم يلقيها على جنبتيه فتحيا وتنبت بماء السيل. فهؤلاء يحيون بماء نهر الفردوس حين يلقون فيه. فهذا فيه بيان لحال أهل الكبائر من أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرا. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة. ثم قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. الشعير والبر الحب المعروف، والذرة واحدة الذر صغار النمل. وضبط الحديث هكذا: ذرة بفتح الدال والراء المشددة ذرة، قد تصحف على بعض الرواة فقرأه ذرة، وراعى في ذلك ما ذكر في الحديث حب الشعير وحب حب الشعير وحب البر وحب الذرة، فقرأه هكذا، وخطأه الأئمة كما هو مبين في المصادر. فقوله ذرة ضبطها هكذا بفتح الدال والراء مع تشديد الراء، وهي واحدة الذر وهو صغار النمل. وقيل في معنى الذرة أي القطعة اليسيرة التي لا ترى إلا في شعاع الشمس وهو الهباء، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس وغيره. المراد بالذرة القطعة اليسيرة جدا التي لا تكاد ترى إلا مع شعاع الشمس. وهذا فيه أن الإيمان الذي في القلب ينفع صاحبه وإن قل، حتى وإن كان بمقدار حبة الشعير أو حبة البر أو في مقدار ذرة، والله سبحانه وتعالى لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم مثقال الذرة سبحانه وتعالى. فإذا وجد لدى العبد من الإيمان ولو كان بهذا المقدار، يعني ضعيفا يسيرا قليلا، فإنه ينفعه. والإيمان النافع، الإيمان النافع الذي لم يكن صاحبه على كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا كان على كفر بالله أو شرك أو مرتكب لناقض من نواقض الإيمان، فإذا كان عنده جوانب من الإيمان لا تنفعه، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما عندهم من جوانب من إيمان ليست بنافعة ما دام قام فيهم ناقض للإيمان ومحبط له ومبطل. فإذا الحديث يتعلق بعصاة المؤمنين ممن ارتكبوا الكبائر وقارفوا الذنوب استوجبوا بذلك دخول النار وعندهم إيمان، فإيمانهم ينفعهم، إيمانهم ينفعهم ولو كان بمقدار ذرة، فإيمانهم نافع. وهذا الحديث يفيد أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان حتى ما قام في القلب منه، فليس تفاوتهم في الأعمال الظاهرة فقط، بل يتفاوتون في التصديق، يتفاوتون في الإقرار، يتفاوتون في الإذعان، يتفاوتون في أعمال القلوب عموما، يتفاوتون فيها تفاوتا عظيما. ولهذا ذكر في الحديث تفاوتا، منهم من الإيمان الذي في قلبه مقدار شعيرة، ومنهم من هو مقدار برة، ومنهم من الإيمان الذي في قلبه مقدار ذرة. ومن الناس من أكرمهم الله سبحانه وتعالى وكان إيمانه أمثال الجبال. سئل ابن عمر رضي الله عنه، قيل له: أكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضحكون؟ قال: نعم، ولكن كان إيمانهم أمثال الجبال، ولكن كان إيمانهم أمثال الجبال. وسئل الإمام أحمد رحمه الله: أيزيد الإيمان وينقص؟ قال: نعم، يزيد حتى يكون أمثال الجبال، وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وينقص حتى لا يبقى منه شيء. فالإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وما قام في القلب من إيمان أيضا يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأهله فيه ليسوا سواء على درجة واحدة. ومن أبطل الباطل وأضل الضلال أن يعتقد أن أهل الإيمان فيه سواء وأن درجتهم فيه واحدة. وكيف يقال إن إيمان أفسق الناس مثل إيمان صديق الأمة رضي الله عنه أو إيمان الأنبياء؟ هذا لا يقال أبدا، بل هذا من الباطل والضلال. فالإيمان أهله فيه متفاوتون، سواء في أعمال الإيمان الظاهرة أو في حقائق الإيمان الباطنة القائمة بالقلب، فالناس في ذلك متفاوتون. والحديث صريح في ذكر التفاوت، التفاوت القلبي. قال في أوله: من كان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم قال: من كان في قلبه من الخير ما يزن برة، ثم قال: من كان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. وهذه متفاوتة في القدر والوزن، فميزانه مختلف. إذن هذا فيه دلالة واضحة على التفاوت. وقوله في الحديث: من الخير، أي من الإيمان، كما جاء مصرحا به في روايات أخرى للحديث. فقوله من الخير أي من الإيمان. قال: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة. لاحظ الآن قوله: من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، فيه التنبيه إلى أن لا إله إلا الله لا تنفع صاحبها بمجرد نطقها باللسان، لا تنفع صاحبها بمجرد نطقها باللسان، لا بد أن يقوم شيء في القلب تكون به لا إله إلا الله نافعة. وإلا فإن المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار قالوا لا إله إلا الله وقالوا محمد رسول الله، ولكن لم يقم في قلبهم إيمان فلم ينفعهم ذلك. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذا قول باللسان فقط. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هذا قول باللسان فقط لا ينفعهم. الإيمان النافع أو النطق النافع بلا إله إلا الله هو الذي يقوم معه بالقلب تصديق ذلك، بمعنى أن يواطئ القلب اللسان، فلا يكفي أن يقولها بلسانه. ولهذا جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه، من قال لا إله إلا الله صادقا من قلبه دخل الجنة. أما إن قالها ليس صادقا من قلبه فإنها لا تنفعه. ومن فوائد الحديث كذلك أن الأعمال كلها ليست بنافعة إلا إذا قامت على قدر من الإيمان القلبي الذي يصحح الأعمال. أما الأعمال بمجردها ليست نافعة إلا إذا قام في القلب إيمان يصحح تلك الأعمال وإن قل. أما إذا كانت الأعمال بلا إيمان قلبي لا تنفع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وترى في آيات كثيرة تقييد قبول الأعمال الظاهرة بوجود الإيمان الباطن، كقوله سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقوله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ونظائر هذا في القرآن كثير، فالأعمال الصالحة مهما كثرت وتنوعت وتعددت ليست بنافعة صاحبها إلا إذا قام في قلبه إيمان قلبي يصحح تلك الأعمال ويجعلها مقبولة. أما إذا انتفى الإيمان القلبي فلا ينتفع بالعمل الظاهر. الشاهد أن هذا حديث عظيم جدا في باب الإيمان وبيان دخول الأعمال في مسمى الإيمان، وبيان أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف، وأن أهله فيه ليسوا سواء، وفيه أن الأعمال الصالحة لا تنفع صاحبها إلا إذا قام في قلبه إيمان يصحح تلك الأعمال وتكون به مقبولة، إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة المستفادة من هذا الحديث المبارك حديث أنس بن مالك، وهو مخرج في الصحيحين وغيرهما. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبيه رضي الله عنه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فقال سعد والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فقال ذلك ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن أبيه أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم، سألوه عطاء أن يعطيهم مال يتمولونه ينفقون منه يحتاجون إليه، سألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم لم يعطه عليه الصلاة والسلام. وكان سعد قد حضر هذا الأمر ويعرف هذا الشخص الذي لم يعطه النبي عليه الصلاة والسلام، يعرف حاله ويرى استقامته في ظاهره في عبادته ونحو ذلك، كان يعرفه على معرفة به، فأثنى عليه خيرا عند النبي عليه الصلاة والسلام رغبة منه في أن يعطيه النبي عليه الصلاة والسلام كما أعطاهم. فقال يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، في بعض الروايات ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، أعطيتهم ولم تعطي فلانا وإني لأراه مؤمنا أي أظنه مؤمنا. وهذا فيه شاهد لما سبق عدم الجزم والقطع بالإيمان سواء للنفس أو للغير، قال وإني لأراه أي أظنه، والظن ليس بجزم. قال والله إني لأراه مؤمنا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلما. وهنا ينبغي أن ننتبه إلى التفاوت بين مرتبتي الإيمان والإسلام، والتفاوت بينهما تعرف حقيقته بفهم حديث جبريل المشهور، لأن جبريل لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإيمان فسره بالعقائد التي تكون في القلب، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ولما سأله عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت الحرام إن استطعت إليه سبيلا. ولما سأله عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهذه الثلاثة المذكورة في الحديث هي مراتب الدين: الإحسان والإيمان والإسلام. وفي تمام الحديث قال عليه الصلاة والسلام: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا على ثلاث مراتب: الإحسان أعلاها، ثم الإيمان، ثم الإسلام. ومن كان في الدرجة الأعلى، من كان في الدرجة الأعلى وهي درجة الإحسان، فهو مؤمن مسلم، لأنه لا يصل إلى الدرجة الأعلى إلا مرورا بهذه الدرجات التي دونه. فأول ما يبدأ الإنسان في دخوله في هذا الدين يكون مسلما. فإذا تمكن الإيمان من قلبه ورسخ في قلبه صار بذلك مؤمنا. فإذا بلغ من الإتقان والإجادة والإحسان في العبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى أن يعبد الله كأنه يرى الله، فإنه يرتقي بذلك إلى درجة المقربين، درجة الإحسان. فالدين على ثلاثة مراتب. وسعد رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لم يعطي هذا الرجل وهو يتوسم فيه خيرا ويعلم من حاله صلاحا واستقامة، قال: ما لك عن فلان وإني لأراه مؤمنا، وإني لأراه مؤمنا. ولما كانت مرتبة الإيمان أعلى ولا يبلغها العبد إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه، وأمر القلب إلى الله سبحانه وتعالى لا اطلاع لأحد عليه، قال له النبي عليه الصلاة والسلام: أو مسلما. وهي أقل الدرجات، وهي درجة الإسلام: أو مسلما. والشخص يحكم عليه بالإسلام بالظاهر: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فهو المسلم، ما قال فهو المؤمن، قال فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. فالشخص عندما يرى ظاهره على صلاح واستقامة يحكم له بالإسلام، لا يحكم له بالإيمان، ولا أيضا يحكم له بالإحسان، وإنما يحكم له بالإسلام. لأن الإسلام فسره النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالظاهر. ولهذا قد يحكم الناس لشخص بالإسلام لما يرونه من ظاهره، لكنه باطنه خراب تباب، قد يكون من المنافقين، ولا ضير عليهم في هذا الحكم، لأنهم حكموا عليه بالإسلام بما يرونه من ظاهره، لنا الظاهر وربنا جل وعلا يتولى السرائر. لكن إذا حكم على شخص بالإيمان فالإيمان درجة أعلى، وهي تحقق الإيمان الذي في القلب. ولننتبه لهذا المعنى في قول ربنا عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. قالت الأعراب آمنا، آمنا هذه درجة أعلى، ولا يبلغها الشخص إلا إذا تمكن الإيمان من قلبه ورسخ في نفسه. فلما قالوا ذلك وادعوا ذلك لأنفسهم قال الله: قل لم تؤمنوا. ليس المراد بقوله لم تؤمنوا أي أنتم كفار، وإنما المراد لم تبلغوا درجة الإيمان التي يستحق بها من بلغها هذا اللقب، ولكن قولوا أسلمنا، وهي الدرجة التي دون ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشد سعدا لهذا المعنى لما قال: وإني لأراه مؤمنا، قال: أو مسلما، منبها عليه الصلاة والسلام بذلك إلى التفاوت في درجات الإيمان، وأن من صلح ظاهره يحكم له بالإسلام، لا الإيمان ولا الإحسان، يحكم له بالإسلام، يقال مسلم. وأما الإيمان فهو أمر يتعلق بتحقق الإيمان وتمكنه في القلب، وهذا لا يحكم له بشخص ولا يجزم له بشخص، بل لا يجزم به الشخص لنفسه فضلا عن أن يجزم به للآخرين. فهذا أمر لا يقطع به، بل لا بد فيه كما قدمنا من الاستثناء مؤمن أرجو، مؤمن إن شاء الله، آمنت بالله وملائكته، أشهد أن لا إله إلا الله، أو نحو ذلك من الألفاظ والصيغ التي مرت معنا عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى. ومن دلائل هذا الحديث وفوائده بيان درجات الإيمان وتفاوت أهل الإيمان فيه، وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة، وهذا أمر دلت عليه السنة ودل عليه كذلك القرآن في مثل قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقول الله سبحانه وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. وهذه الثلاث الدرجات المذكورة في الآية هي الثلاث الدرجات المذكورة في حديث جبريل: الإسلام والإيمان والإحسان. قال: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والظالم لنفسه هو الذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، استسلم لأمر الله عز وجل، قام في قلبه إيمان بالله عز وجل وبما أمره جل وعلا بالإيمان به، ولكنه ظلم نفسه بالمعاصي أو ترك الواجبات التي لا يكون تركها كفر بالله. والمقتصد هو الذي فعل الواجب وترك المحرم، والسابق بالخيرات هو الذي فعل الواجبات وترك المحرمات ونافس في الرغائب والمستحبات. فإذا أهل الإيمان في الإيمان درجات ورتب، ليسوا على رتبة واحدة، منهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن، منهم الظالم لنفسه ومنهم المقتصد ومنهم السابق بالخيرات. نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية عن أبي عثمان عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: يقال له سل تعطه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع، وادع تجب. قال: فيرفع رأسه فيقول: ربي أمتي، مرتين أو ثلاثة. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة، مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فقال سلمان: فذلكم المقام المحمود.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سلمان موقوفا، وله حكم الرفع، وجاء مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ابن مالك في الصحيحين وغيرهما. قال سلمان رضي الله عنه: يقال له سل تعطه، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خر ساجدا لله سبحانه وتعالى يوم القيامة وحمد الله بالمحامد التي يعلمه الله إياها في ذلك الوقت، قال: فأحمده بمحامد وأثني عليه ثناء يعلمني إياه في ذلك الوقت لا أحسنه الآن. والثناء على الله سبحانه وتعالى ثناء عليه بأسمائه وصفاته. ولهذا قال العلماء أخذا من هذا الحديث وغيره أن أسماء الله ليست محصورة في العدد المعين في حديث أبي هريرة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل جنة. أسماء الله ليست محصورة في هذا العدد، بل هناك أسماء لله عز وجل استأثر بها في علم الغيب عنده: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فإذا من أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العظيمة التي يثنى عليه جل وعلا بها ويمجد ما يعلمه الله سبحانه وتعالى نبيه يوم القيامة، عندما يخر ساجدا لله عز وجل ليشفع للخلائق وهو المقام المحمود. قال الله تعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فيخر ساجدا لله ويحمد الله بمحامد ويثني على الله بثناء يفتح الله عليه به في ذلك المقام، ثم يقول الله له: ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام: واشفع تشفع وادع تجب. قال فيرفع رأسه، أي من سجوده عليه الصلاة والسلام، قال فيرفع رأسه فيقول: رب أمتي، مرتين أو ثلاثا رب أمتي. هذه شفاعة من عليه الصلاة والسلام لأمته، قال رب أمتي. وهذا يوضح لنا الحديث الذي في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. لكن من تنال؟ قال: وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا، وإنها نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله شيئا. أما الذي يشرك بالله لا حظ له ولا نصيب من شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، كما جاء أيضا في مسلم من حديث أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. أما الذي يشرك بالله، يدعو غير الله، يستغيث بغير الله، يلتجئ إلى غير الله، يصرف العبادة لغير الله، يطلب المدد والعون من غير الله، هذا لا مطمع له ولا نصيب في شفاعة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: فإنها نائلة إن شاء الله، لأن الأمر بيد الله، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهو أيضا ينبه بذلك عليه الصلاة والسلام أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله للشافع ورضى الله عن المشفوع له، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن أهل التوحيد. أما من كان مشركا بالله عز وجل فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ومن أعظم البراهين على ذلك وأبين الحجج بيانا في هذا المقام ما جاء في الصحيحين في قصة إبراهيم الخليل عليه السلام حينما يلقى أباه يوم القيامة. قال: يلقى إبراهيم الخليل أباه يوم القيامة فيقول له: ألم أقل لك لا تعصني؟ إبراهيم الخليل يقول لوالده: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول: الآن لا أعصيك. فيقول إبراهيم الخليل عليه السلام مناجيا رب العالمين سبحانه وتعالى: ألم تعدني يا رب، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول الله سبحانه وتعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين، إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال له: انظر. فيلتفت إلى جهة والده وإذا بذيخ، والذيخ هو ذكر الضباع، يتحول إلى على هذه الصفة. قال: فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، فيؤخذ بقوائمه ويطرح في النار، والد إبراهيم الخليل عليه السلام، والحديث في صحيح البخاري. قال: فيؤخذ بقوائمه ويلقى في النار. فمن كان كافرا مشركا بالله سبحانه وتعالى لا تنفعه شفاعة الشافعين، فالشفاعة لا تنفع إلا من لا تنفع إلا أهل التوحيد. أما المشرك لا حظ له ولا نصيب في الشفاعة. قال فيقول: ربي أمتي، أمتي، قالها مرتين أو ثلاثا. قال سلمان: فيشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان، أو قال مثقال شعيرة من إيمان، أو مثقال حبة خردل من إيمان. وهذا أيضا يوضح ما سبق أن المشرك والكافر لا حظ له ولا نصيب في الشفاعة، وإنما الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان أو مثقال شعيرة من إيمان، هؤلاء لهم حظ ونصيب من الشفاعة. أما الكافر المشرك فهؤلاء لا حظ لهم ولا نصيب من شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أيضا من شفاعة الشافعين من الأنبياء والملائكة وعباد الله سبحانه وتعالى المقربين. قال سلمان: فذلكم المقام المحمود. فذلكم المقام المحمود الذي يشرف الله سبحانه وتعالى ويكرم به نبيه الكريم محمدا صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأثر عن أو هذا الحديث عن سلمان هو موقوف على سلمان، لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبيل الرأي، وكما قدمت له شاهد في الصحيحين من حديث أبي هريرة وحديث أنس ابن مالك رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. نعم.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. تعيد القراءة إذن.
قال: حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني. هذه الزيادة موجودة في المصنف للمصنف ابن أبي شيبة رحمه الله أيضا، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أيضا هذه الزيادة من مصنفه، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه أمور ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل بالكبائر العظام التي تؤثر على إيمان الشخص الواجب، فتضعف دينه وتضعف إيمانه، ويكون بها معرضا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى وسخطه عز وجل. فذكر هذه الأمور لا على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التمثيل بذكر الكبائر العظام والآثام العظيمة التي هي في أعلى الكبائر وأعلى ونعم في أعلى الكبائر، وهي دون الكفر بالله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ونعم ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. هذه كما ذكرت خصال وأعمال من وقع فيها أثرت في إيمانه نقصا وضعفا، أثرت في إيمانه نقصا وضعفا، وأصبح بها معرضا للعقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. والنفي هنا في قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ليس عائدا إلى أصل الإيمان، لأن الإيمان من أصله لا ينتفي بارتكاب الكبيرة، لا ينتفي بانتفاء بارتكاب الكبيرة، وإنما ينتفي بوجود الناقض للإيمان. أما هذه الكبائر ليست ناقضا للإيمان، ولكنها مؤثرة تأثيرا بالغا في كمال الإيمان الواجب، فلا يكون فاعلها كافرا، ولا يكون أيضا مستحقا الإيمان لقب الإيمان بالإطلاق، وإنما أصبح بها مؤمنا فاسقا أو مؤمنا ناقص الإيمان أو مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته، لم يصبح بهذه الآثام مستحقا الإيمان المطلق الذي يكون صاحبه ناجيا من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وقد مر معنا أن الإيمان نزه، أن الإيمان نزه، وأن العبد إذا زنى فارقه الإيمان، وعرفنا أن الإيمان الذي يفارقه ليس المراد به أصل الإيمان، وإنما المراد به الإيمان الواجب الكامل الذي به لا يكون مستحقا للعقوبة، يكون ناجيا من العقوبة، ناجيا من سخط الله، مستحقا دخول الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. أما من يقارف هذه الذنوب فإنه يذهب عنه الإيمان الواجب الذي تكون به النجاة من العقوبة، ويكون أيضا به دخول الجنة دخولا أوليا. فإذا قارف هذه الأعمال أصبح مؤمنا فاسقا، أصبح معرضا لعقوبة الله سبحانه وتعالى. فبين عليه الصلاة والسلام ذلك في هذا الحديث بقوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن إلى آخر الحديث. وهذه الذنوب المذكورة في الحديث، الزنا وشرب الخمر والسرقة والانتهاب، انتهاب الأموال العامة اختلاسها، هذه كلها كبائر وعظائم وموبقات مهلكات لفاعلهن، ويكون أيضا صاحبها مسلوب الإيمان الواجب، ينفى عنه الإيمان الواجب الذي يسلم به من عقوبة الله سبحانه وتعالى. وأهل السنة في هذا الباب وسط بين ضلالتين: ضلالة المرجئة الذين يقولون عن هؤلاء أهل الزنا والسرقة وغيرها، يقول عنهم إنهم مؤمنين كامل الإيمان، وأن هذه الذنوب لا تؤثر شيئا في إيمانهم، بل هم مع وجود هذه الذنوب مؤمنين كامل الإيمان. وبين الخوارج والمعتزلة الذين ينفون عنه الإيمان تماما ويقولون كافر بالله عز وجل، والمعتزلة تقول هو في منزلة بين المنزلتين، فهذا باطل وهذا باطل، والحق قوام بين ذلك. وأن مرتكب هذه الكبائر ليس كما يقول المرجئة مؤمن كامل الإيمان، وليس أيضا كما يقول الخوارج كافر منتقل من الدين، بل هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. ولهذا جاء في حديث في الصحيح عن عبادة بن الصامت أنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا يسرقوا وأن لا يزنوا، وذكر بعض المعاصي صلوات الله وسلامه عليه، ثم قال: فمن عفي أو سلم منهن فأجره على الله، فأجره على الله، ومن فعل شيئا من ذلك فعوقب في الدنيا فهو كفارته، فعوقب في الدنيا فهو كفارته، ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، فهو إلى الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ذكر هذه الذنوب الزنا والسرقة، وذكر أن من عوقب في الدنيا كانت كفارة له، ومن لم يعاقب فهو إلى الله يوم القيامة إن شاء عفى عنه وإن شاء غفر له. وهذا دليله في القرآن، قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وإن زنى وإن سرق، مبينا بذلك عليه الصلاة والسلام أن أهل لا إله إلا الله أهل التوحيد مآلهم إلى الجنة حتى وإن وقعوا في المعاصي، لكن دخولهم الجنة قد لا يكون إلا بعد دخول للنار وتطهير فيها وتنقية، كما مر معنا أن من أهل لا إله إلا الله من يدخلون النار ويخرجون منها بعد أن يطهروا ويمحصوا فيها، لأن الجنة هي دار الطيب المحض ولا يدخلها إلا الطيب، طبتم فادخلوها خالدين. فإذا جاء الإنسان يوم القيامة معه إيمان مشوب بخبث طهر في النار من خبثه ثم أدخل الجنة بعد تطهيره وتنقيته من الخبث الذي جاء يحمله. أما إذا كان هناك ما يطهره قبل ذلك من مصائب أو أهوال يمر بها، أهوال يوم القيامة أو نحو ذلك، فتكون كفارة له فيدخل الجنة مباشرة، فهذا كما مر معنا في الحديث قال فأمره إلى الله إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه سبحانه وتعالى. وشاهد ذلك في القرآن إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن فوائد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان، وهذه فائدة ثمينة جدا مستفادة من هذا الحديث، أن ترك المعاصي داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان يدخل في مسماه العقائد التي تكون في القلب، يدخل في مسماه الأقوال الطيبة التي تكون باللسان، يدخل في مسماه الأعمال الصالحة التي يباشرها العبد ويفعلها من صلاة وصيام وغير ذلك، ويدخل في مسماه كذلك ترك المعاصي. فكما أن فعل الطاعة إيمان فإن ترك المعصية كذلك إيمان، فالذي يتجنب الزنا ويتجنب السرقة ويتجنب شرب الخمر متقربا بهذا التجنب إلى الله سبحانه وتعالى هذا معدود في إيمانه الذي يثيبه رب العالمين عليه عظيم الثواب. نعم.
قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن، فإياكم إياكم.
ثم أورد رحمه الله تعالى الحديث المتقدم، أورده من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه زيادة فإياكم وإياكم، وهذه استفاد منها أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك محذرا الأمة أشد التحذير، إياكم إياكم، يكرر ذلك تحذيرا للأمة من الوقوع في هذه المعاصي واقتراف هذه الآثام، إياكم إياكم أي احذروها احذروها. وفي حجة الوداع قال عليه الصلاة والسلام أيضا محذرا الأمة ألا أنبئكم بالكبائر، ثم ذكر هذه الأمور محذرا أمته صلوات الله وسلامه عليه، قال لا تشركوا بالله شيئا، ولا تزنوا، ولا تسرقوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. وجاء عنه التحذير من هذه الآثام في نصوص كثيرة جدا جمعها أهل العلم في كتب الكبائر، وهذا فيه فائدة أن مثل هذه الآثام ينبغي أن يعرفها المسلم، وينبغي أن يعرف خطورتها، وينبغي أن يعرف عقوبتها ليحذرها ويتقيها، وإلا كما قيل كيف يتقي من لا يدري ما يتقي، إذا لا يعرف الكبائر ولا يعرف خطورتها ولا يعرف مضرتها عليه في الدنيا والآخرة كيف يتقيها. وأهل العلم رحمهم الله نصحا للأمة جمعوا مصنفات خاصة بالكبائر
ليس فيها إلا الكبائر، الكبيرة الأولى، الكبيرة الثانية، الكبيرة الثالثة، يعددون الكبائر تحذيرا منها. ومن الناس من يمشي في هذه الحياة الدنيا إلى أن يموت على وجهه لا يقرأ عن الكبائر ولا يعرفها ولا يعرف عقوباتها، ولهذا يسهل عليه مخالفتها والوقوع فيها. بينما إذا تعلم وتفقه وقرأ العقوبات ارتدع وأصبح لديه في قلبه زاجر وواعظ ومانع من الوقوع في تلك الآثام. ولهذا الكتب المؤلفة في هذا الباب ينبغي أن تقرأ. وقد قلت في أكثر من مناسبة، كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله من أحسن ما ألف في هذا الباب، ينبغي المسلم أن يقرأ في حياته ولو مرة واحدة، خاصة في زماننا هذا الذي كثرت فيه المغريات لارتكاب الكبائر وفعل المعاصي والذنوب. فيقرأ المسلم حتى يحصن نفسه بالعلم، فإذا جاءه شيء من هذه المغريات حصنه بإذن الله تبارك وتعالى العلم. فالعلم نور لصاحبه وحاجز وزاجر ومانع من مقارفة المعاصي وارتكاب الذنوب. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك للأمة على وجه التحذير، ولهذا ختم الحديث بقوله فإياكم إياكم، أي احذروا. وحديث عائشة هذا في إسناده عنعنة إسحاق، عنعنة محمد بن إسحاق وهو مدلس، لكن يشهد للحديث حديث أبي هريرة وشواهد أخرى كثيرة، وأيضا الزيادة التي في تمامه فإياكم وإياكم ثابتة في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة في بعض طرقه قال فإياكم إياكم، محذرا أمته صلوات الله وسلامه عليه من هذه الذنوب. نعم.
قال حدثنا ابن علية عن الليث عن مدرك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه، وهو بمعنى أو بلفظ حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما المتقدمين. قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها رؤوسهم وهو مؤمن. ذكر في هذا الحديث هذه الكبائر ومبينا صلوات الله وسلامه عليه تأثير هذه الكبائر على الإيمان، وأنها تنقص الإيمان وتعرض فاعلها للعقوبة كما سبق بيان ذلك. والحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين. نعم.
قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شعبة عن فراس عن مدرك عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
الحديث أورده المصنف رحمه الله تعالى من طريقين، الأولى من طريق الليث عن مدرك، والثاني عن فراس عن مدرك، فمداره على مدرك ولم يوثقه إلا ابن حبان وهو مدرك بن عمارة. والحديث يشهد له حديث أبي هريرة المتقدم فهو حديث صحيح. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاءة من الجفاء، والجفاء في النار.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الإيمان، والإيمان في الجنة، والبذاء من الجفاء، والجفاء في النار. الحياء من الإيمان، مر معنا حديث بهذا المعنى، وأيضا مر ذكر جملة من الأحاديث بهذا المعنى أن الحياء من الإيمان وشعبة من شعب الإيمان. والحياء هو خصلة تكون في القلب، الحياء مكانه القلب، تبعث أو تدفع صاحبها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. الحياء خصلة في القلب تبعث صاحبها إلى فعل الجميل والبعد عن القبيح. والقلب الحي يبتعد صاحبه عن الرذائل ويقبل على الفضائل، لكن إذا نزع الحياء من القلب أقبل الإنسان على الرذائل وابتعد عن الفضائل. والحياء مكانته من الدين عظيمة، وهو خير كله كما قال ذلك نبينا عليه الصلاة والسلام: ولا يأتي إلا بخير. والإنسان الحي حياؤه يسوق إلى الفضائل والخيرات. قال: الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة، ما دام الرجل حيا متصفا بالحياء فإن هذا الحياء يكون قوة في إيمانه، قوة في أعماله الصالحة، سببا في بعده عن المعاصي والآثام، والنتيجة بإذن الله تبارك وتعالى دخول الجنة. أما إذا كان الإنسان صفيقا بديئا لا حياء عنده فأمره كما جاء في تمام الحديث: والبذاء من الجفاء. البذاء ضد الحياء ونقيضه، البذاء من الجفاء. إذا كان الإنسان جافيا، جافي الطبع، يكون بذيئا في لسانه، في كلامه، في أقواله. ومما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. إذا كان الإنسان بديئا لا حياء عنده هذا يفضي به إلى الأعمال السيئة القبيحة التي توصله والعياذ بالله إلى النار. قال: والبذاء من الجفاء والجفاء في النار. والحديث إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو وهو ابن علقمة، وقد مر معنا وهو حسن الحديث. نعم.
قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. قيل: فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقا.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال: الصبر والسماحة. الصبر والسماحة، ذكر صلوات الله وسلامه عليه هاتين الخصلتين: الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. وأصل الصبر هو حبس النفس، وهو في الشرع حبس لها على الطاعات لتفعلها، وعن المعاصي لتجتنبها، وفي أقدار الله المؤلمة ألا تجزع ولا تسخط، ولا يقول إنسان في حال المصيبة إلا خيرا، يمنع نفسه من كل كلام باطل أو فعل باطل، يحبس نفسه عن ذلك. قال الصبر والسماحة. والسماحة أي سماحة النفس، بأن تكون النفس سمحة في الخير. ونفس الإنسان إذا كانت سمحة، نفس الإنسان إذا كانت سمحة انقاد للخيرات وللفضائل. فإذا اجتمع في الإنسان صبر وسماحة فإنه بإذن الله تبارك وتعالى يقبل على الخيرات إقبالا عظيما، وأيضا يبتعد عن الرذائل ابتعادا قويا، لأنه عنده صبر وعنده سماحة. صبر يحجزه وسماحة تدفعه للخيرات والفضائل. فإذا اجتمع الصبر والسماحة فهذا لا شك أنه من أقوى ما يكون في الإيمان والتمكن منه. وقوله رضي الله عنه في الحديث: قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا قال أحسنهم خلقا. مر معنا حديث أبي هريرة من طرق أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومر هناك الكلام على الحديث وبيان معناه. وإسناد حديث جابر الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى فيه عنعنة الحسن البصري، وقد قال علي بن المديني وأبو زرعة وغيرهما بأن الحسن لم يسمع من جابر رضي الله عنه وأرضاه، لكن ذكر العلامة الألباني رحمه الله وغفر له وأسكنه الجنة وجزاه عنا خير الجزاء، قال له شاهد من حديث عمرو بن عبسة في المسند، وآخر من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنهما. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين.